السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحيرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك رحمه الله: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
يقول رحمه الله تعالى: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، أي بعد الركعتين قبل أن يتشهد. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة، بحينة أمه، عبد الله بن مالك بن القشب، أما بحينة فهي أمه، أنه قال: صلى لنا، في رواية عند البخاري صلى بنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر كما في بعض الروايات ركعتين، ثم قام فلم يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه. قال الباجي: يحتمل أن يكونوا علموا حكم هذه الحادثة، وأنه إذا استوى قائما لا يرجع إلى الجلسة، يعني يحتمل أن الصحابة خلفه عليه الصلاة والسلام عرفوا الحكم، وأنه إذا استتم قائما لا يعود وقد استتم، ويحتمل أيضا أنهم جاهلوا الحكم وظنوه تشريعا، ظنوه تشريعا لأنهم لم يسبحوا به. فقام الناس معه فلما قضى صلاته فرغ منها ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا، كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. والحديث في الصحيحين، وفيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود، وأن السجود في مثل هذه الصورة يكون قبل السلام، وأن من سهى عن أكثر من شيء يكفيه سجدتان، لأنه ترك التشهد والجلوس له واكتفى بسجدتين. وهذا عمدة من يقول أن السجود للنقص يكون قبل السلام. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، وهنا صرح بالصلاة، هناك صلى لنا رسول الله ركعتين، وهنا صرح بأنها صلاة الظهر، فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، أي بينهما، ولم يجلس فيهما يعني في نهايتهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم بعد ذلك من غير تشهد بعدهما. قال مالك: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمام الأربع، من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع في الرباعية والثلاث في الثلاثية أو الاثنتين في الصبح، فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من الركوع ذكر أنه قد كان أتم الصلاة، أنه يرجع فيجلس ولا يسجد. في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، يعني قام إلى خامسة، أو في الثلاثية بعد إتمام الثالثة فقام إلى رابعة، أو في الثنائية فقام إلى ثالثة. مثل هذا لما قام وقرأ الفاتحة وركع ذكر أنها زائدة، ماذا يصنع؟ يجلس فورا، لا يتم بقية الركعة، إيه؟ لأنه إن أتمها بطل الصلاة، الزيادة السابقة سهو معذور، لكن بقية الركعة زيادة عن عمد فطرت الركعة. ذكر أنه كان قد أتم وقد كان أتم الصلاة أنه يرجع فيجلس ولا يسجد، فإن سجد بطل الصلاة، لأنه إذا ركع ثم ذكر يجلس ولا يسجد، يقول خلاص راح الكثير ما بيزيد القليل نكمل هالركعة. يقول لا، أنت زدت زيادة عن عمد مبطلة للصلاة. فيجلس ولا يسجد، فإن سجد بطلت، لأنها زيادة في الصلاة عن علم وعمد. ولو سجد إحدى السجدتين قام وقرأ في الخامسة وركع ورفع وسجد ثم ذكر بين السجدتين، يسجد الثاني ولا لا؟ لا يسجد الثاني. ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، بل إن سجدها بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من زاد في صلاته شيئا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته. ثم إذا قضى صلاته فرغ منها بالتشهد والسلام فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني لأنه زاد في الصلاة، سجد في الزيادة بعد السلام، فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم للزيادة. والأصل في ذلك حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدها، فسجد سجدتين بعدها. فمثل هذا يصلح دليل أن يكون السجود للزيادة بعد السلام، أو أنه ما عرف أنه زاد إلا بعد السلام، ما عرف أنه زاد إلا بعد السلام، فليس في هذا دليل على أن كل سجود للزيادة بعد السلام، قطعا ما عرف بعد السلام، واضح، لأنه لما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ ما أدري، عليه الصلاة والسلام. قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. لا فرق بين واجب وبين ركن، يعني لو ترك ركعة وطال الفصل يأتي بها ولا يستقبل صلاته؟ يستقبل صلاته، لكن افترض أن نسي التشهد الأول وما سجد له وطال الفصل، والسجود واجب، يلزم عادة الصلاة؟ لا يلزم عادة الصلاة. حال المأمومين من يعرف أنه زاد زيادة مبطلة نعم يعيد الصلاة، أو لا يتابعه من الأصل، لا يجزل متابعة من الأصل، لو تابعه لابد من هذه الصلاة. الركعة الخامسة يعني من عرف أنها زائدة وسبق بركعة عليه أن يجلس ويأتي بركعة، لأن هذه الركعة زائدة لا يدرك بها شيء، وجودها مثل عدمها. لكن مثل سبحه الإنسان الذي يعرف أنها زائدة يلزمه الجلوس، ينفصل بلا شك. الإمام إذا كانت بطلت ركعته يأتي بمثلها كالمنفرد. نعم، لو قام إلى ثالثة في صلاة التراويح، هذا تقصد؟ يقولون: فكثالثة في فجر، يعني يلزمه الرجوع. نعم، هات
الله خير. باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم بجانية له، فقال: يا رسول الله ولما؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته فإذا ولا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف، واد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال قد أصبتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقه فاجعلوا في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين.
يقول رحمه الله تعالى: باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. يشغلك بفتح الياء والغين من الثلاثي شغل يشغل، أو بضم أوله وكسر الغين من أشغل الرباعي يشغل شغله كمنعه شغلا شغلا وشغلا، وأشغله الرباعي لغة جيدة في قول أو قليلة أو رديئة أقوال. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة يقول: مصعب الزبير عن أبيه: تعلمت النحو من كتاب علقمة بن أبي علقمة وكان نحويا. عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها: وسقط ذكرها ليحيى فقط، يعني وجودها في النسخ التي بأيدينا خطأ. يقول ابن عبد البر: سقط ذكرها ليحيى فقط دون غيره من روايات الموطأ. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم، قال أبو جهيم اسمه عامر وقيل عبيد ابن حذيفة ابن غانم القرشي العدوي مسلمة الفتح، أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم كساء رقيق مربع فيه أعلام وخطوط، فشهد فيها الصلاة أي صلى وهو لابسها عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قال لعائشة: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهل، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. والفتنة المراد بها هنا الشغل عن الصلاة، والفتنة كل ما يشغل عن الخير فتنة، كفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالذي يشغل عن الخير يفتن. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم كادت هذه الخميصة أن تفتنه فردها. والواحد منا يصلي في الأماكن المزخرفة وعلى الفرش المنقوشة، وبعض المساجد مع الأسف الشديد أشد من المتاحف في زخرفتها وأثاثها. وقد حدثني ثقة من الثقات أنه دخل مسجدا فوجد فيه شيخ على كرسي وحوله طلاب، فقال: أستفيد إذا الشيخ جالس، ما يتكلم ولا يتحدث والطلاب جالسون. لماذا؟ لا يصورون مشهد، لأنه لا يوجد أجمل من هذا المسجد صوروا فيه. وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتشييد المساجد، ومن علامات الساعة زخرفة المساجد، والجمهور على أنه لا تجوز زخرفة المساجد. والصلاة صحيحة ويبطلها الظاهرية، الصلاة في المسجد مزخرفة. وهناك قول لبعض أهل العلم يعرف عند الحنفية أنه أن الناس إذا زخرفوا بيوتهم فبيت الله من باب أولى. تدخل بعض المساجد ما كأنك في مكان عبادة. أما بالنسبة للشخص الذي له نظر في الخط والرسم والزخرفة، هذا لن يعقل من صلاته ولا 1%. هو الإنسان يختبر نفسه، اللي ما له نظر بهذه الأمور قد يعقل بعض الشيء. ومع الأسف الشديد إن بعض طلاب العلم يتولى الإشراف على عمارة بعض المساجد، دعنا من عامة الناس أظن فيهم خير يعمرون مساجد بأموالهم، نعم، لكن بعض طلاب العلم يشرف على عمارة بعض المساجد ويزخرفها. إذا كانت الأنبجانية كادت أن تفتن أشرف الخلق الذي نعم الخميصة الذي يرجع من صلاته بجميع أجرها، فكيف بمن لا يرجع منها إلا بالعشر أو ما هو أقل من العشر؟ هؤلاء يحتاجون إلى من يعينهم، والله المستعان. يعني كأنك تقول المقطوع به أنها ستشغله، نعم، هذا مبني على حكم الخشوع في الصلاة. شوف الصلاة جمهور العلم على أنه سنة، فما يشغل عن الخشوع مكروه، ما نقول لا يجوز، مكروه. وأوجب الخشوع جمع من أهل العلم، منهم ابن رجب والغزالي، وأطال في تقرير وجوبه وألف فيه ابن رجب. المقصود أن المسألة تبعا لحكم الخشوع. لكن النظر في مثل هذه الأمور تحتاج إلى قلوب بيضاء نقية مقبلة بالكلية على الله عز وجل. أما شخص لم يدخل مسجد معه فنقول لا تلبس الثوب المخطط، نعم، الله يعفو، الله يعفو يسامح، الله يعفو، نعم. له إذا كان ما يلفت النظر، ما يلفت، يعني اعتاده الناس ولاكوه، صار لا شيء عندهم، مثل هذه الألوان الآن صارت عيب عند الناس، ما تلفت. يقول: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، ووصله مع ابن عيسى أحد رواة الموطأ، فقال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، لأنه كاد أن يتشغل بها في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأخذ من أبي جهم أنبجانية كساء غليظ لا علم له سادة، فقال له: يا رسول الله، ولما؟ لأنه رد عليه هديته، فصار في نفسه شيء، ولذا طلب البديل الأنبجانية. ولما؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. ابن الجوزي أورد إشكال، وهنا كيف أنبجانية تشغل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته، ووجد في الأمة من سقط السقف في المسجد ما التفت، وقع السقف إلى جانب مسلم يسار ولم يعلم به، منشغل بصلاته، مستغرق في صلاته، نعم. يعني كل هذا تشريع، هذا بالنسبة له تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام. وقل مثل هذا فيما يحصل له عليه الصلاة والسلام من قراءته لكتاب الله عز وجل، وهو أعلم الناس وأخشى الناس وأتقى الناس وأورع الناس، نعم، وأسلمهم قلبا، ووجد بعده بعد عصره من إذا قرأ القرآن أصيب بالغشي. أثنى من يمكن يقول هذا ما يمكن يصير إلا يصير، فهذا حاله أكمل من حال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أي حال مثل هذا الذي يصاب بالغشي أو مثل حالنا؟ لأن عندنا أمران، عندنا وارد ومورود. وارد قوي: إنا سنلقي إيش؟ قولا ثقيلا، يوحى إليه عليه الصلاة والسلام في الليالي الشاتية فيصاب بالرحضة بالعرق من ثقله. الوارد ثقيل، وكلام من؟ كلام الله جل وعلا. والمورود بالنسبة له عليه الصلاة والسلام قوي، فيحصل تعادل إذا قرأ، نعم، لا يحصل له من شيء من الغشي، نعم، يتأثر ويبكي عليه الصلاة والسلام. وأصحابه على سنته عليه الصلاة والسلام، من جاء بعدهم يستشعرون عظمة الوارد مع ضعف المورود فيحصل لهم ما يحصل، لكن من جاء بعده لما طال العهد لا يستحضرون قوة الوارد. لو استحضروا قوة الوارد وقلوبهم أضعف من قلوب التابعين، بدليل ما يحصل لهم من الفزع والهلع والجزع حينما يصابوا شيء من أمور دنياهم، أضعف من قلوب التابعين. لكن ما في استشعار لعظمة الوارد أصلا، يعني تقرأ من القرآن أو تقرأ جريدة ما في فرق. هذا الإشكال، لأنه يستشكل بعضهم كيف يوجد في التابعين من يصاب بالغشي والنبي عليه الصلاة والسلام ما يصاب، هل هم أكثر خشية من الرسول؟ لا. هذا سر المسألة. بعض الناس ينكر، ومن أنكر بن سيرين أنكر، يقول أبد، الذي يغشى حطه على جدار وقرأ القرآن انطاح فهو كلا صحيح، نعم، لكن لا، ما هو صحيح، لأنه هذا ثابت عن كثير من السلف ولا ينكر، وسببه قوة الوارد مع ضعف المورود، مع استشعار قوة الوارد. احنا ما نستشعر، ما كان شيء يقرأ، إن بكى الإمام عرفنا أننا نصلي، وإلا الله المستعان. لكن إذا لم يستشعر الإنسان القوة، قوة الوارد مع ضعف المورود، هذا لا شك أن هذا لا شيء. هناك مضايق، مضايق انظار، مضايق، يعني كيف يتصور من شخص يحزن قلبه وتدمع عينه، نعم، ومع ذلك يرضى تمام الرضا عن القدر، كحاله عليه الصلاة والسلام. من يفعل هذا من بعده لا بد أن يحصل عن شيء من الاعتراف. ولذلك الذي لم يستطع التوفيق ضحك يقول ما أقدر أبكي ولا أعترف ما أستطيع ما أستطيع. الله المستعان. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبا طلحة الأنصاري زيد بن سهل كان يصلي في حائطه بستانه فطار دبسي شبيه باليمامة أو هو عينها فطفق يتردد يلتمس مخرجا ما قدر لكثرة النخيل والتصاق الجريد حائط مليان من النخيل كأنه مسقوف. هذا الدبسي طفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك أبو طلحة يصلي ناظر هذا الدبسي ذا فأعجبه ذلك سرورا بصلاح ماله وكثرته فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته بالإقبال عليها تذكر أنه في صلاة ثم رجع إلى صلاته بالإقبال عليه فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة اختبار ابتلاء امتحان فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه من الفتنة في حائطه فقال يا رسول الله وصدقة لله فضاعه حيث شئت. هذا كفارة. نعم سليمان عليه السلام لما شغله حب الخير الخيل عند ربه طافق مسحا بالسوق وهنا تصدق بالحائط. قال الباجي أراد إخراج ما فتن به من ماله تكفيرا تكفير اشتغاله عن صلاته. وهذا لا شك أنه أمر عظيم. إنسان لا يفرط بشيء يسير فضلا عن مثل هذا. ونظيره قول حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري المدني قاضيها أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف وادي أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت ذللت يعني مالت لثقل ما تحمله من الثمر فهي مطوقة مستديرة بثمرها أو ثمرها جاء الإفراد والجمع فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال قد أصابتني في مالي هذا فتنة اختبار. فجاء هذا الرجل إلى عثمان بن عفان وهي يومئذ خليفة فذكر له ذلك الذي أصابه بسبب الحائط وقاله صدقة فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بخمسين ألفا. عرف عثمان رضي الله عنه أنه لم يوقفه لم يوقف عينه أصله وإنما أراد أن قيمته تصرف في سبل الخير. قال أبو عمر لأنه فهم مراد الأنصاري أنه لا يريد الوقف فباعه وتصدق بثمنه ولم يجعله وقفا فسمي ذلك المال الخمسين لبلوغ ثمنه خمسين ألفا. يجوز له أن يترخص. وعلى كل حال المعاصي لا ينبغي أن يعان على معصيته كما هو مقتضى قول عامة أهل العلم. يقول ما مسجدنا يريد مالكي يعيد التشهد دائما ونحن أخذنا بقول العلماء الذين يقولون بعدم الإعادة فماذا نفعل؟ كيف يعيد التشهد؟ من يعيد التشهد؟ ها؟ يعيد التشهد بعد سجود السهو. وهذا مقتضى قول مالك؟ لا ليس هذا مقتضى قول مالك رحمه الله. وعلى كل حال إعادة التشهد بعد السجود قول عند بعض أهل العلم لكن الجماهير على أنه لا يعاد التشهد بعد السجود السهو إن كان هذا هو المراد من السؤال. يقول ما حكم رد السلام ونحن نصلي علما أنه إذا لم أرد مقصود رد السلام من قبل المصلي يكون بالإشارة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يقول إذا دخلتم مع الإمام وهو راكع هل أكبر تكبيرة واحدة للإحرام والركوع أم يلزم تكبيرتين؟ كبر تكبيرة واحدة إن شئت تكبيرة للإحرام ويدخل فيها تكبيرة الركوع لأنهم من جنس واحد وبلفظ واحد تتداخلان. لكن إن كبرت بنية الركوع فلم تنعقد صلاتك. يقول أم يلزم تكبيرتين واحدة للإحرام والثانية للركوع؟ لو كبر تكبيرتين كان أكمل لكن لو كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام أجزأت. يقول هل الأمر هو نفسه بالنسبة لي إذا دخلت معه وساجد كذلك فالأمر كذلك في الفرض والنفل، إشارة باليد ما تأثر، هذا ما يؤثر، ما يضر، هذا ما يضر. يقول: إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية هل يلزمه أن يأتي بركعة؟ نعم يلزمه، لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها في كل ركعة. فإذا نسي من ركعة بطلت هذه الركعة وقامت الركعة التي تليها مقامها، ثم يأتي بركعة مكانها. وهل إذا انتهى من الصلاة يلزم من إعادة الصلاة بسقوط الركن أم لا؟ على كل حال، المبطل الذي لا يعلم به المأموم لا يكلف به، يعني كما لو صلى الإمام غير طهارة وانتهى من الصلاة ثم ذكرنا على طهارة، المأموم صلاة صحيحة. إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة والمأموم لا يعلم بذلك صلاته صحيحة. إن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه. لكن إذا علم المأموم ببطلان صلاته ثم تابعه عليها بطلت صلاته. يقول: هل الذي لا يكون طاهر يجوز له دخول المسجد؟ الجنب لا يدخل المسجد، وأما من عداه إذا كان الحدث أصغر يجوز له ذلك. يقول: ما صحة قول من قال أن الآداب ما جرى مجراها الأصل فيها في الأمر بها الاستحباب، ومن ذهب إلى الوجوب والمطالب بالصالح؟ الأصل عند أهل العلم أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد صالح، والجمهور على أن ما جاء في باب الآداب للاستحباب، ما جاء في باب الآداب للاستحباب، لكن هي أوامر شرعية والأوامر مستوية، فلا بد حينئذ من صالح حتى في الآداب. كل بيمينك. أين الحظر في القراءة خلف الإمام؟ أليست الفاتحة مستثناة من ذلك في قوله: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؟ هو ممنوع من القراءة خلف الإمام، وإذا قرأ فأنصته، في قوله: لا تفعلوا إلا ما لي أنازع القرآن، في قوله: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، هذا استثناء، هذا استثناء. وعمدة من قال بأن كل مصل تلزمه الفاتحة غير المسبوق. يقول: لو علمت أن الإمام تأخر في الركوع، يعني يطيل الركوع ولم يكمل الفاتحة، ولما ركع أكملت وركعت، ما الحكم إذا أدركت الإمام في الركوع وتمكنت من الركوع قبل رفعه؟ أدركت الركعة لكنك أسأت بتأخرك عنه. ولو أنه قام من الركوع وأنا ما زلت أقرأ أو ركعت ويقول: سمع الله لمن حمده، لم تدرك الركعة، لم تدرك الركعة. إذا ركع فاركعوا، يعني ولو لم تكمل قراءة الفاتحة، وحكمك حينئذ إن لم تفرط حكم المسبوق إذا كان مرد ذلك عجلة الإمام. يقول: هل في أسانيد مالك المتصلة المرفوعة في شيء ضعيف؟ ممكن، لكنه قليل جدا. يقول: وهل في بلاغاته ومراسيله في شيء ضعف؟ نعم، الأصل في البلاغات والمراسيل الضعف إلا ما وصل. وعرفنا أن ابن عبد البر رحمه الله وصل جميع هذه البلاغات وجميع هذه المراسيل في التمهيد سوى أربعة، يأتي أول هذه الأربعة معنا في درس اليوم، وتولى ابن الصلاح وصل هذه الأربعة أيضا. يقول: هل المقصود بالموافقة مع الملائكة البدء معهم فقط أم البدء والانتهاء؟ حتى لا تعلم هل وافقت أو لم توافق، لكن احرص على تطبيق السنن وسوف توفق إن شاء الله تعالى. يقول: الذي لم يغلق جهاز جواله إذا دخل المسجد ليصلي هل عليه ذنب؟ كل ما يشغل المصلين ممنوع، كان يتسبب في إشغال المأمومين وإلهاء من صلاتهم لا شك أنه يسيء. إذا أراد أحد أن يتوضأ والمغسل في الحمام فكيف يسمي؟ إن سمى في نفسه فلا بأس، وإن لم يسمي أيضا فلا بأس، الأمر في الساعة إن شاء الله. تسمية لا يصح فيها شيء يعني ملزم. إنسان ذكر أن ملابسه نجسة ثم نسي وصلى ثم تذكر، فهل يعيد الصلاة؟ المعروف عند الحنابلة أنه في مثل هذه الصورة يعيد، فإن نسيها أو جهلها نعم أعاد عندهم، لكن إذا ذكر ثم نسي من بداية الصلاة إلى نهايتها لا يعيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول: ما قولكم في الجمعية التي يقيمها بعض الموظفين لمدة سنة بحيث كل شهر يكون المبلغ لواحد منهم؟ هذه ليست بعقد، وإنما أشبه ما تكون بالأمانة والإيداع لحفظ الأموال، فلا أرى ما يمنع منها إن شاء الله تعالى. من مسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ومقيم ناسيا يعيد ما صلى، لأنه تجاوز ما أذن له به. يقول ما حكم دعاء الصفة؟ دعاء الصفة نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه أمر عظيم ونقل عليه الإجماع، الله المستعان. يقول ما هي مسافة القصر والجمع لمن ذهب ورجع في نفس اليوم مثل منطقة حرام لو أثمامه؟ على كل حال إذا تحققت المسافة التي حددها أهل العلم أو المدة إنه يترخص. يقول بعض الفقهاء ممن لم يدرك هذه الآلات التي تقطع المسافات بسرعة يقول ولو قطعها في ساعة. قراءة الإمام قراءة المثل هذا حديث مضعف عند أهل العلم. يقول هل إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقرأت سورة الفاتحة ولم أتمها ثم شرع الإمام في سورة من غير الفاتحة في صلاة الجهرية هل لي أن أتم سورة الفاتحة ويقرأ؟ إن تيسر قراءة الفاتحة في سكتات الإمام وإلا فتتمها ولو كان يقرأ. يقول ما القول الراجح في قوله ألا صلوا في الرحال؟ فقال هل تقال بدل الحيحلتين أم في نهاية الأذان؟ نعم هي مكان الحيحلتين. يقول هل قول الإمام بحنيفة هو بمنع القراءة خلف الإمام الصلاة الجهرية فقط من الجهرية والسرية؟ إذا لم يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فأيهما أفضل المأموم، قراءة الفاتحة خلال قراءة الإمام أم خلال قراءتهما بعدها؟ وقراءته إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليرد النفس يشرع المأموم في القراءة، وإذا عرف أن الإمام ليس من عادته أن يسكت فإذا فرغ من الاستفتاح وتعود وبسمل فإنه يشرع بقراءة الفاتحة. هذا على القول بوجوبها على كل مصل إلا المسبوق، وعرفنا أن هذا هو الذي يعضده الدليل إن شاء الله تعالى. قام على قول من يقول أن الإمام يقرأ في السرية والجهرية فيلزمه السكوت. سمت.